بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: متفق عليه.
طيب، بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل سعينا وإياكم مشكورا، حجنا مبرورا، وذنبنا مغفورا، وأن يكون قد غفر لنا جميع ذنوبنا، واعتق رقابنا وإياكم من النار، وأعادنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ درسنا بحديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو حديث عظيم الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لنا مع هذا الحديث الشريف عشر وقفات، لعلنا نأخذ خمسا منها اليوم وخمسا غدا إن شاء الله. الوقفة الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، أي إن من السبعة من الذين يظلهم الله في ظله هؤلاء السبعة، وليس المراد الحصر، إذ العدد غير مقصود بذاته، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة، إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فالمقصود أن له أسماء كثيرة، ومنها هذه الأسماء 99، من أحصاها دخل الجنة. كما لو قلت: عندي 100 درهم أريد أن أنفقها في سبيل الله، فليس المراد أنك لا تملك غيرها، وإنما المراد أنك أعددت هذه الدراهم لماذا؟ للإنفاق في سبيل الله. فالعدد غير مراد هنا، وإنما المراد أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء الإيش؟ السبعة. الوقفة الثانية مع قوله صلى الله عليه وسلم في ظله، وفيها إثبات صفة الظل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا غرو، فقد أثبت لنفسه اليد، وأثبت لنفسه القدم، وأثبت لنفسه الوجه، وأثبت لنفسه الرحمة، وأثبت لنفسه الرضا والغضب، وأثبت لنفسه غير ذلك من الأسماء والصفات التي تليق بجلاله وعظمته. فلا يستغربن أحد منكم كما فعلت الجهمية والمعتزلة التي استغربت هذه الأوصاف فاضطرت إلى تأويلها أو تعطيلها أو تحريفها أو تكييفها. فنحن نقول له ظل، كيف هذا الظل؟ نقول إيش؟ الله أعلم بمراده، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نثبت الظل ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف ولا نؤول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يتجاوز القرآن والحديث. وله نظائر كاستوائه على عرشه ويديه وبصر وسمعه وبصره وسائر صفاته سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن والسنة، لا نزيد على ذلك ولا ننقص، إذ أن الصفات توقيفية. فنقول الظل معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. كما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. كما نقول اليدان معلومتان، بل يداه إيش؟ مبسوطتان لما خلقت بيدي. نقول اليدان معلومتان والإيمان بهما ماذا؟ واجب. والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. والسؤال عن الاستواء الكيفية اليدان معلومتان والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وكذلك ويبقى وجه ربك، نقول الوجه معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهكذا يطبق في سائر أسماء الله وصفاته. ولا نقول وجاء أمره أو رحمته، بل نقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا نقول تنزل رحمته، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. فنقول النزول إيش؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. فانتبهوا لهذه المسألة، لأن كثيرا من أبناء من المسلمين ظهر عندهم التأويل منذ القرن الثاني الهجري، وأصبح الكثير منهم يؤول أسماء الله وصفاته بدعوى التنزيل، فوقعوا في التشبيه والتعطيل، ووقعوا في تشبيه الله بالمعدومات، فأرادوا أن ينزهوا فوقعوا في شر مما فروا منه، كالغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة، فلا لمشيته حفظ ولا لمشية الحمامة إيش؟ حافظ. هذا هو شأن من يؤول في أسماء الله وصفاته ويعطل أو ينفي أو يؤول. وكثير من الكتب الموجودة في العالم الإسلامي اليوم لا تخلو من ماذا؟ من تأويل وتعطيل في أسماء الله وصفاته مثل كتاب المواقف للأيجي ومثل كتاب أم البراهين الكبرى والصغرى ومثل كتاب الجوهرة وشروحها، كل هذه مليئة بماذا؟ بالتحريف والتأويل والتعطيل. ولذلك لا يعولون على القرآن بل يحكمون ماذا؟ العقل وحده، يحكمون العقل وحده ولا يرجعون إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ فارجعوا إلى كتب السلف القديمة التي ألفوها قبل أن يشتهر التحريف والتأويل، مثل كتب الإمام أحمد، كتب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والمزني والأوزاعي وابن أبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن بطة العكبري وابن جرير الطبري وغيرهم من أئمة الهدى والدين. هؤلاء كلهم سلموا من التأويل. انظر إلى تفسير الطبري من أول إلى آخره ما في تأويل. انظر إلى تفسير الكثير، انظر إلى تفسير البغوي، انظر إلى تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان، انظر إلى كثير من كتب السلف. لكن انظر إلى البيضاوي مليء بالتأويلات، كثير من كتب التفسير الأخرى مليئة بتأويلات أسماء الله وصفاته. إذن نقف حيث وقف السلف، فيظلهم الله في ظله، نؤمن بالظل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، كما نؤمن بالسمع والبصر والعلم والرحمة ونحو ذلك. الوقفة الثالثة مع قوله صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون قاب قوسين أو أدنى، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوما كان مقداره 50,000 سنة. فماذا أعددنا لذلك اليوم عباد الله؟ ماذا أعددنا وبما استعددنا وماذا قدمنا؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تدنو الشمس من الخلائق فيحتاجون إلى الظل، عندها يظل الله هؤلاء الأصناف، يوم لا ظل إلا ظله، يوم الحاجة إلى الظل، يوم يلجمهم العرق فمنهم من يأخذه إلى كعبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يأخذه إلى ترقوتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب عمله والعياذ بالله. فماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. رأيتم المقياس العظيم؟ لأننا نحب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب من؟ أبا بكر وعمر. فمن أبغض أبا بكر وعمر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله ورضي زيد بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أبوه زين العابدين رحمه الله ورضي عن أجداده. فعندها هو الذي سماهما وزيري جده. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قدر وترضى عن أبي بكر وعمر فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحب أبا بكر وعمر فوالله ما صدق في دعواه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كاذب، بل هو كذاب أشر في دعواه. إذن قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. طيب يا إخوتي، هل هذا الحب بالتغني وإقامة الترانيم والحفلات والموشحات والسجعات والأغاني والأناشيد والمظاهرات والخزعبلات والصياح ورفع الصوت، هل هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا عباد الله، هل حب رسول الله بإقامة المظاهرات والمسيرات الشعبية؟ لا، هذه من تقليدنا للغرب والكفار. هل حب رسول الله بإقامة الحفلات السنوية؟ أبدا، هذه من تقليدنا لليهود والنصارى. هل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصائد التي قد تبلغ الشرك أحيانا، كما في قول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، وهذا شرك أكبر بالله عز وجل. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا شرك أكبر أكبر أكبر، لأنه ما ترك لله شيئا. إذن الحب دليله ميسور في كتاب الله. قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوه في التوحيد، حققوا التوحيد وطهروه من الشرك ومن عبادة القبور والتضرع إلى أصحاب القبور وطلب المدد من أصحاب القبور وطلب الغوث من أصحاب القبور. هذه محبته، محبته صلى الله عليه وسلم أن نحبه فوق أنفسنا وأهلينا وأموالنا. ودليل ذلك تقديم أمره على أمر من سواه بعد أمر الله تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما قال عمر رضي الله عنه لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، والله لا يكون ذلك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيش؟ حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. عمر الذي ذهل من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وأنكر أن يكون قد مات، مع أنه يعرف الآية لكن نسيها التي تدل على أن جميع الناس إيش؟ يموتون. خرج وشار سيفه وقال من قال إن محمدا مات قد ضربت عنقه، حتى شرح الله صدره لما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما خطب خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجثى على ركبتيه. تذكر الآية، تذكر بعد أن ذكر ورجع إلى الله وعرف أن جميع الخلق يموتون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتبهتم؟ هذا عمر الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحب المفرط ويقدمه على نفسه وماله وولده وجميع الخلق. هل أقام يوم من الأيام حفلات مولد؟ ها؟ لا والله لم يقمها. هل استغاث به أو دعا به أو بجاهه أو توسل به؟ لا، بل إنه عندما قحطوا توسل بالعباس عم رسول الله، لأنه يعلم أن المقام مقام دعاء، وقد كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى أصبحوا يطلبون الدعاء ممن يتوسمون فيه الخير من أصحابه، وعلى رأسهم عمه العباس رضي الله عنه حيث استسقى لهم فسقاهم الله تبارك وتعالى. انتبهتم لهذه المعاني أم لا؟ إذن انتبهوا ولا تقيموا هذه الحفلات البدعية التي ابتدعت بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يحبون الله ورسوله هم الذين يقدمون أمر الله وأمر رسوله على كل شيء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوقفة الخامسة، الوقفة الرابعة، الرابعة مع قوله صلى الله عليه وسلم وقد بدأ يعد هؤلاء السبعة، قال إمام عادل. إمام عادل، الإمام لفظ عام يشمل كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، سواء كان حاكما أو مديرا أو أميرا أو أمير بلد أو محافظا كما يسمونه أو مدير مدرسة أو مسؤولا عن إدارة، فكل هؤلاء إما فيما ولوا فعليهم العدل بين رعيتهم حتى يكونوا على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. عليهم أن يعدلوا فيما ولوا حتى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عليهم أن يعدلوا في أقوالهم وأفعالهم حتى في مخاطبتهم للآخرين يجب أن يعدلوا. والأب إمام في بيته ويجب أن يعدل بين زوجاته وبين أبنائه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا هو الإمام العادل الذي يعدل في ولايته ولا يظلم، بل يتخذ العدل ديدنا له تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولأن الظلم مرتعه وخيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فابتعد عنه يا عبد الله. إن الله يأمركم إذا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فحتى تكون من هؤلاء السبعة كن إماما عادلا فيما ولاك الله عليه من أمر الدين والدنيا. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحتى تكون إماما عادلا تفقه في دين الله جل وعلا، واعدل في معاملتك لله وفي معاملتك للخلق وفي مع أولادك ومع زوجاتك وفي مدرستك ومع طلابك ومع كل من لك عليه ولاية. هذا هو الإمام العادل، فكن إماما عادلا يا عبد الله في ذلك كله حتى تسلم من الظلم وحتى تسعد بظل الله، بأن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والوقفة الخامسة مع الخصلة الثانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. متى ينشأ في طاعة الله؟ إذا نشأته بعد توفيق الله أنت أيها الأب أيها المربي أيها الولي على طاعة الله. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فعليك أن تربيه على توحيد الله الخالص وعلى فطرة الإسلام وعلى أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجد والاجتهاد في طاعة الله والبعد عن جميع المعاصي ما ظهر منها وما بطن. والبعد عن كل ما حرم الله، عن الشرك بالله، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمور والمخدرات والمسكرات والمفترات، عن إطلاق اللسان في المحرمات، عن الخمر، عن الزنا، عن السرقة، عن أكل الربا، عن أكل مال اليتيم، عن التولي يوم الزحف، عن قذف المحصنات، عن إطلاق اللسان في لحوم الناس ونحو ذلك، عن التدخين، عن حلق اللحى، عن كل ما حرم الله جل وعلا. فإذا نشأته يا عبد الله على هذا المسلك فإنك ستسعد حتى بعد مماتك، لأن الله سبحانه وتعالى يجعله بارا لك حتى بارا بك حتى بعد موتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهو الشاب الذي نشأته على طاعة الله منذ نعومة أظفاره، ثم إنه كل الناس سيدعون لك كلما رأوا محيا وطلعة ذلكم الشاب الذي نشأ في طاعة الله. ويقول: جزى الله أباه خيرا، جزى الله من رباه خيرا، جزى الله من أسسه خيرا، وأكثر من أمثاله، ورحمه الله جزاء ذلك، وغير ذلك من الدعوات. فعليك أن تنشئ أبناءك على طاعة الله، وعليك أن تجتهد في ذلك فتربيهم وتبعدهم عن سائر المنغصات مثل الشهوات والشبهات التي تغذيها بعض الفضائيات وبعض قليل التربية، تبتعد به، تنأى به عنهم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تجد كل من رأى هذا الشاب يدعو لأبيه، جزى الله والده خيرا، جزى الله والدته خيرا، لكن إذا أهملته وتركته مصيدة لمن يصطاد في الماء العكر، مصيدة لأهل الشهوات والانحلال والمروق من دين الله والتنكر للدين والبعد عن الدين والانسلاخ واستباحة المحرمات التي لها أناس يدعون لها ولها أبواق تدعو إليها ولها شياطين من شياطين الإنس والجن يدعون لها. وكذلك الشبهات التي هي الغلو في الدين والبعد عن هدي سيد المرسلين والاعتناق مذهب الخوارج المارقين الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماء الأبرياء، وتنأى بنفسك عن أن تكون مصيدة أو أن يكون ابنك مصيدة لمن يصطاد في الماء العكر من أهل الشهوات والشبهات. تنأى بنفسك عن ذلك، أنت أكبر من ذلك يا عبد الله، فربه على طاعة الله، ونشئه على حب الخير، ونشئه على الصلاة والصيام، ونشئه على محبة الخير، فإنه ينفعك حينئذ في دنياك وآخرتك. ولعلنا الليلة نكتفي بهذه الوقفات الخمس، وغدا نكمل بقية الوقفات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من لديه سؤال يكتبه في ورقة ويعطيه للشيخ أحمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين آمين.
ألهمكم الله الصواب شيخنا، ووفقكم للحق والرشد.
آمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: متفق عليه.
طيب. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل سعينا وإياكم مشكورا، حجنا مبرورا، وذنبنا مغفورا، وأن يكون قد غفر لنا جميع ذنوبنا واعتق رقابنا وإياكم من النار وأعادنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ درسنا بحديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو حديث عظيم الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لنا مع هذا الحديث الشريف عشر وقفات، لعلنا نأخذ خمسا منها اليوم وخمسا غدا إن شاء الله. الوقفة الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، أي إن من السبعة من الذين يظلهم الله في ظله هؤلاء السبعة، وليس المراد الحصر إذ العدد غير مقصود بذاته، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فالمقصود أن له أسماء كثيرة، ومنها هذه الأسماء 99، من أحصاها دخل الجنة. كما لو قلت: عندي 100 درهم أريد أن أنفقها في سبيل الله، فليس المراد أنك لا تملك غيرها، وإنما المراد أنك أعددت هذه الدراهم لماذا؟ للإنفاق في سبيل الله. فالعدد غير مراد هنا، وإنما المراد أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء الإيش؟ السبعة. الوقفة الثانية مع قوله صلى الله عليه وسلم في ظله، وفيها إثبات صفة الظل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته: ولا غرو، فقد أثبت لنفسه اليد، وأثبت لنفسه القدم، وأثبت لنفسه الوجه، وأثبت لنفسه الرحمة، وأثبت لنفسه الرضا والغضب، وأثبت لنفسه غير ذلك من الأسماء والصفات التي تليق بجلاله وعظمته. فلا يستغربن أحد منكم كما فعلت الجهمية والمعتزلة التي استغربت هذه الأوصاف فاضطرت إلى تأويلها أو تعطيلها أو تحريفها أو تكييفها. فنحن نقول له ظل، كيف هذا الظل؟ نقول إيش؟ الله أعلم بمراده، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نثبت الظل ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف ولا نؤول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يتجاوز القرآن والحديث، وله نظائر كاستوائه على عرشه ويديه وبصر وسمعه وبصره وسائر صفاته سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن والسنة، لا نزيد على ذلك ولا ننقص، إذ أن الصفات توقيفية. فنقول الظل معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. كما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. كما نقول اليدان معلومتان، بل يداه إيش؟ مبسوطتان لما خلقت بيدي. نقول اليدان معلومتان والإيمان بهما ماذا؟ واجب. والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. والسؤال عن الاستواء الكيفية اليدان معلومتان والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وكذلك ويبقى وجه ربك، نقول الوجه معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وهكذا يطبق في سائر أسماء الله وصفاته. ولا نقول وجاء أمره أو رحمته، بل نقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا نقول تنزل رحمته، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فنقول النزول إيش؟ معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. فانتبهوا لهذه المسألة، لأن كثيرا من أبناء من المسلمين ظهر عندهم التأويل منذ القرن الثاني الهجري، وأصبح الكثير منهم يؤول أسماء الله وصفاته بدعوى التنزيل، فوقعوا في التشبيه والتعطيل، ووقعوا في تشبيه الله بالمعدومات، فأرادوا أن ينزهوا فوقعوا في شر مما فروا منه، كالغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة، فلا لمشيته حفظ ولا لمشية الحمامة إيش؟ حافظ. هذا هو شأن من يؤول في أسماء الله وصفاته ويعطل أو ينفي أو يؤول. وكثير من الكتب الموجودة في العالم الإسلامي اليوم لا تخلو من ماذا؟ من تأويل وتعطيل في أسماء الله وصفاته، مثل كتاب المواقف للأيجي، ومثل كتاب أم البراهين الكبرى والصغرى، ومثل كتاب الجوهرة وشروحها، كل هذه مليئة بماذا؟ بالتحريف والتأويل والتعطيل. ولذلك لا يعولون على القرآن، بل يحكمون ماذا؟ العقل وحده، يحكمون العقل وحده، ولا يرجعون إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ فارجعوا إلى كتب السلف القديمة التي ألفوها قبل أن يشتهر التحريف والتأويل، مثل كتب الإمام أحمد، كتب الإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، والمزني، والأوزاعي، وابن أبي عبيد القاسم بن سلام، والبخاري ومسلم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن بطة العكبري وابن جرير الطبري وغيرهم من أئمة الهدى والدين. هؤلاء كلهم سلموا من التأويل. انظر إلى تفسير الطبري من أول إلى آخر ما في تأويل. انظر إلى تفسير الكثير، انظر إلى تفسير البغوي، انظر إلى تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان، انظر إلى كثير من كتب السلف. لكن انظر إلى البيضاوي مليء بالتأويلات، كثير من كتب التفسير الأخرى مليئة بتأويلات أسماء الله وصفاته. إذن نقف حيث وقف السلف، فيظلهم الله في ظله، نؤمن بالظل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، كما نؤمن بالسمع والبصر والعلم والرحمة ونحو ذلك. الوقفة الثالثة مع قوله صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون قاب قوسين أو أدنى، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوما كان مقداره 50,000 سنة. فماذا أعددنا لذلك اليوم عباد الله؟ ماذا أعددنا وبما استعددنا وماذا قدمنا؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تدنو الشمس من الخلائق فيحتاجون إلى الظل، عندها يظل الله هؤلاء الأصناف، يوم لا ظل إلا ظله، يوم الحاجة إلى الظل، يوم يلجمهم العرق، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يأخذه إلى ترقوتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب عمله والعياذ بالله. فماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. رأيتم المقياس العظيم؟ لأننا نحب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب من؟ أبا بكر وعمر. فمن أبغض أبا بكر وعمر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله ورضي زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أبوه زين العابدين رحمه الله ورضي عن أجداده. فعندها هو الذي سماهما وزيري جده. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قدر وترضى عن أبي بكر وعمر فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحب أبا بكر وعمر فوالله ما صدق في دعواه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كاذب، بل هو كذاب أشر في دعواه. إذن قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. طيب يا إخوتي، هل هذا الحب بالتغني وإقامة الترانيم والحفلات والموشحات والسجعات والأغاني والأناشيد والمظاهرات والخزعبلات والصياح ورفع الصوت، هل هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا عباد الله، هل حب رسول الله بإقامة المظاهرات والمسيرات الشعبية؟ لا، هذه من تقليدنا للغرب والكفار. هل حب رسول الله بإقامة الحفلات السنوية؟ أبدا، هذه من تقليدنا لليهود والنصارى. هل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصائد التي قد تبلغ الشرك أحيانا كما في قول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، وهذا شرك أكبر بالله عز وجل. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا شرك أكبر أكبر أكبر، لأنه ما ترك لله شيئا. إذن الحب دليله ميسور في كتاب الله. قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوه في التوحيد، حققوا التوحيد وطهروه من الشرك ومن عبادة القبور والتضرع إلى أصحاب القبور وطلب المدد من أصحاب القبور وطلب الغوث من أصحاب القبور. هذه محبته، محبته صلى الله عليه وسلم أن نحبه فوق أنفسنا وأهلينا وأموالنا. ودليل ذلك تقديم أمره على أمر من سواه بعد أمر الله تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما قال عمر رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، والله لا يكون ذلك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيش؟ حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. عمر الذي ذهل من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وأنكر أن يكون قد مات، مع أنه يعرف الآية لكن نسيها التي تدل على أن جميع الناس إيش؟ يموتون. خرج وشار سيفه وقال من قال إن محمدا مات قد ضربت عنقه، حتى شرح الله صدره لما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما خطب خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجثى على ركبتيه، تذكر الآية، تذكر بعد أن ذكر ورجع إلى الله وعرف أن جميع الخلق يموتون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتبهتم؟ هذا عمر الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحب المفرط ويقدمه على نفسه وماله وولده وجميع الخلق. هل أقام يوم من الأيام حفلات مولد؟ لا والله لم يقمها. هل استغاث به أو دعا به أو بجاهه أو توسل به؟ لا، بل إنه عندما قحطوا توسل بالعباس عم رسول الله، لأنه يعلم أن المقام مقام دعاء، وقد كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى أصبحوا يطلبون الدعاء ممن يتوسمون فيه الخير من أصحابه، وعلى رأسهم عمه العباس رضي الله عنه حيث استسقى لهم فسقاهم الله تبارك وتعالى. انتبهتم لهذه المعاني أم لا؟ إذن انتبهوا ولا تقيموا هذه الحفلات البدعية التي ابتدعت بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يحبون الله ورسوله هم الذين يقدمون أمر الله وأمر رسوله على كل شيء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوقفة الخامسة، الوقفة الرابعة مع قوله صلى الله عليه وسلم وقد بدأ يعد هؤلاء السبعة، قال إمام عادل، إمام عادل. الإمام لفظ عام يشمل كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، سواء كان حاكما أو مديرا أو أميرا أو أمير بلد أو محافظا كما يسمونه، أو مدير مدرسة، أو مسؤولا عن إدارة، فكل هؤلاء إما فيما ولوا فعليهم العدل بين رعيتهم حتى يكونوا على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. عليهم أن يعدلوا فيما ولوا حتى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عليهم أن يعدلوا في أقوالهم وأفعالهم حتى في مخاطبتهم للآخرين يجب أن يعدلوا. والأب إمام في بيته ويجب أن يعدل بين زوجاته وبين أبنائه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا هو الإمام العادل الذي يعدل في ولايته ولا يظلم، بل يتخذ العدل ديدنا له تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولأن الظلم مرتعه وخيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فابتعد عنه يا عبد الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فحتى تكون من هؤلاء السبعة كن إماما عادلا فيما ولاك الله عليه من أمر الدين والدنيا. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحتى تكون إماما عادلا تفقه في دين الله جل وعلا، واعدل في معاملتك لله وفي معاملتك للخلق ومع أولادك ومع زوجاتك وفي مدرستك ومع طلابك ومع كل من لك عليه ولاية. هذا هو الإمام العادل، فكن إماما عادلا يا عبد الله في ذلك كله حتى تسلم من الظلم، وحتى تسعد بظل الله، بأن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والوقفة الخامسة مع الخصلة الثانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله. متى ينشأ في طاعة الله؟ إذا نشأته بعد توفيق الله أنت أيها الأب، أيها المربي، أيها الولي على طاعة الله. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فعليك أن تربيه على توحيد الله الخالص، وعلى فطرة الإسلام، وعلى أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجد والاجتهاد في طاعة الله والبعد عن جميع المعاصي ما ظهر منها وما بطن. والبعد عن كل ما حرم الله، عن الشرك بالله، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمور والمخدرات والمسكرات والمفترات، عن إطلاق اللسان في المحرمات، عن الخمر، عن الزنا، عن السرقة، عن أكل الربا، عن أكل مال اليتيم، عن التولي يوم الزحف، عن قذف المحصنات، عن إطلاق اللسان في لحوم الناس ونحو ذلك، عن التدخين، عن حلق اللحى، عن كل ما حرم الله جل وعلا. فإذا نشأته يا عبد الله على هذا المسلك فإنك ستسعد حتى بعد مماتك، لأن الله سبحانه وتعالى يجعله بارا لك حتى بارا بك حتى بعد موتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهو الشاب الذي نشأته على طاعة الله منذ نعومة أظفاره، ثم إنه كل الناس يدعون لك كلما رأوا محيا وطلعة ذلكم الشاب الذي نشأ في طاعة الله. ويقول: جزى الله أباه خيرا، جزى الله من رباه خيرا، جزى الله من أسسه خيرا، وأكثر من أمثاله، ورحمه الله جزاء ذلك، وغير ذلك من الدعوات. فعليك أن تنشئ أبناءك على طاعة الله، وعليك أن تجتهد في ذلك فتربيهم وتبعدهم عن سائر المنغصات مثل الشهوات والشبهات التي تغذيها بعض الفضائيات وبعض قليل التربية. تبتعد به، تنأى به عنهم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تجد كل من رأى هذا الشاب يدعو لأبيه: جزى الله والده خيرا، جزى الله والدته خيرا. لكن إذا أهملته وتركته مصيدة لمن يصطاد في الماء العكر، مصيدة لأهل الشهوات والانحلال والمروق من دين الله والتنكر للدين والبعد عن الدين والانسلاخ واستباحة المحرمات التي لها أناس يدعون لها، ولها أبواق تدعو إليها، ولها شياطين من شياطين الإنس والجن يدعون لها. وكذلك الشبهات التي هي الغلو في الدين والبعد عن هدي سيد المرسلين والاعتناق مذهب الخوارج المارقين الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماء الأبرياء. وتنأى بنفسك عن أن تكون مصيدة، أو أن يكون ابنك مصيدة لمن يصطاد في الماء العكر من أهل الشهوات والشبهات. تنأى بنفسك عن ذلك، أنت أكبر من ذلك يا عبد الله. فربه على طاعة الله، ونشئه على حب الخير، ونشئه على الصلاة والصيام، ونشئه على محبة الخير، فإنه ينفعك حينئذ في دنياك وآخرتك. ولعلنا الليلة نكتفي بهذه الوقفات الخمس، وغدا نكمل بقية الوقفات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من لديه سؤال يكتبه في ورقة ويعطي للشيخ أحمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين.
ألهمكم الله الصواب شيخنا، وفقكم للحق والرشد.
آمين.